أيها الإخوة، بموجب تهلك مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 دال على 67,500، وهو الشريط 73 من شرح العقيدة الطحاوية.
النواصب نسبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأصحابه وهم الخوارج الحرورية الذين نسبوا العداء لعلي وأصحابه وأتباعه وأرادوا قتاله، واجتمعوا في حروراء لقتالهم مستبيحين دمه، فنصحهم وحاورهم عبد الله بن عباس فرجع منهم، وكانوا 6,000 مقاتل، رجع منهم 2,000 تابوا، والآخرون قاتلهم علي. هؤلاء هم النواصب. والنواصب في الوقت الحاضر لا يوجدون كجماعة معينة، إلا أفراد قليلين، لكن جماعة قوية يقال لهم النواصب غير موجودين في الوقت الحاضر. وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عالم ما يقع منهم من الاختلاف وما جرى بينهم من القتال، مع ذلك أثنى الله عليهم لأن لديهم من الحسنات ما يغطي مساوئهم وأخطاءهم الاجتهادية، ولديهم من السبق إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله، لديهم من الحسنات ما ليس لدى غيرهم، ما يقع منهم بالاجتهاد تغطيه هذه الحسنات العظيمة. ثم أكثر ما ينسب إليهم في كتب التاريخ كذب وافتراء، لذلك لا يعتمد على ما يكتبه المؤرخون وعلماء السيرة في الغالب الكثير إلا بالرجوع إلى المصادر الموثوقة التي توثق الأخبار بآيات من كتاب الله أو بسنة صحيحة كتاريخ ابن كثير. ورضي الله عنهم ووعدهم الحسنى، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا إلى الإسلام، سبقوا الناس إلى الإيمان، إلى نصرة الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم. الذين اتبعوا أولئك السلف، السابقون الأولون هم السلف، سلف هذه الأمة الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان، من جاء بعدهم فلم يغير ولم يبدل لا في موقفه من الصحابة ولا في موقفه من نصوص الصفات ولا في موقفه من نصوص المعاد ولا في النبوات، لم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا السابقين الأولين بإحسان، أثبت الله لهم ما أثبت للسابقين الأولين. وهذه بشرى للسلفيين المتبعين لسلف هذه الأمة، لأن السابقين الأولين هم السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هم السلفيون أي المتبعون للسلف. هذه بشرى لهم وكرامة ينبغي أن يعلموها ويعتزوا بها ولا تؤثر فيهم الدعايات. قال: في الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، أي للسابقين الأولين وللذين اتبعوهم أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هنا قراءتان: تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، قراءتان ثابتتان، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه منقبة عظيمة جدا للصحابة صغارهم وكبارهم، بل للذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم على ذلك فلم يغيروا ولم يبدلوا. وقال رب سبحانه وتعالى ثناء على نبيه وعلى أصحابه معا: محمد رسول الله. هذه جملة مستقلة فيها إثبات أنه رسول الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والذين معه من صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في الإنجيل. ومثله في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: استربط الإمام مالك وطائفة من أهل العلم كفر الروافض من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. من يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يبغضهم إلا لداء في نفسه ولخراب في قلبه، فخراب القلب هو الكفر. لذلك بغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذه الآية. ينتبه المؤمن العاقل لنفسه فيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحب أصحابه. أما التفريق بين محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو بين النبي وأصحابه بأن يدعي محبة النبي ويبغض أصحابه تناقض يدل على خراب في قلبه. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وإلى غد إن شاء الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر سورة. قال تعالى: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يعجل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا. بنفس القرآن وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، هم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا التلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة ما لا يمكن أن يشركوهم فيه. حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. موضوع الدرس كما هو واضح موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الأثر، ويقال لهم السلفيون، ويقال لهم أهل الحديث. هذه الألقاب لطائفة معينة الذين التزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تأسوا بالجماعة الأولى جماعة الصحابة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق وعلى الهدى. موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الروافض وبين النواصب، أي بين الذين رفضوا أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخين ومن معهما، وبين الذين نسبوا العداء لعلي وأصحابه. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون الصحابة من كان منهم من آل البيت، يحب الأمرين اثنين، للصحبة ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن من آل البيت يحب لصحبته ولسبقه إلى الإسلام. وعلى كل، أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة والتابعون لهم بإحسان لا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين من كان من آل البيت كعلي رضي الله عنه وبين غيرهم، بل صدورهم تسع لمحبة الجميع، محبة جميع آل البيت. هذا هو الوسط وهذا هو الحق الذي وفق الله إليه أهل السنة والجماعة. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليهم بهذه الآيات الكثيرة، أثنى الله عليهم بقوله مع الثناء على رسوله عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. هذا ثناء وإخبار بأنه رسول الله وليس بإنسان عادي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله وأثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهم ووصفهم جاء في الكتاب وفي التوراة والإنجيل. قوم كهؤلاء لا ينبغي الطعن فيهم والنيل منهم، وإن حصل منهم شيء من التقصير والذنوب والمعاصي والمخالفات لأنهم ليسوا بمعصومين. ما حصل منهم إما إنهم قد تابوا من ذلك، أو إن حسناتهم الكثيرة التي منها السبق إلى الإسلام يكفر ذلك. وقد نسب إليهم أو إلى بعضهم بعض المؤرخين وعلماء السير، ولا ينبغي الاغترار بذلك، ينبغي النظر في هذه الآيات والتدبر فيها وفيما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكف الألسنة عنهم، وعدم الخوض فيما جرى بينهم، وعدم محاولة التحكيم فيما بينهم. والذين يسعون في هذا الوقت وينسبون أنفسهم حكما بينما جرى بين الصحابة بأن يصوبوا بعضهم ويخطئوا بعضهم، خالفوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة. فسلف الأمة أعرضوا عن كل ما جرى وسكتوا، وقد وفق في هذا المعنى حتى الأشاعرة المتأخرون، موقفهم سليم جدا، يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا الموقف. ودائما ننبه بالمناسبة فيما يخالف فيه الأشاعرة وفيما يوافقون. ومن الإنصاف أن نبين هنا أن الأشاعرة موقفهم هنا سليم، ويوافقون أهل السنة والجماعة في موقف من الصحابة. لذلك يقول قائلهم: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا ناظم أشعري يقول هذا الكلام، وهذا الكلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن الله راض عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. أخبر الله بأن الله راض عنهم، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أن أحدا منهم لا يدخل النار، كلهم من أهل الجنة مبشرون بالجنة. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذه صفاتهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الصحابة والمهاجرون بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا، ويجب على من جاء من بعدهم أن يحبهم ولا يطعن فيهم ولا ينال منهم بشيء، بل يجب أن يذكرهم بخير. يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الذين سبقوا والذين جاءوا من بعدهم كل وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. ولكن الذين سبقوا أفضل من الذين جاءوا من بعدهم، نفقتهم أفضل من نفقة المتأخرين، وقتالهم وسبقهم إلى الإسلام كل ذلك يقدر لهم، الله قدر لهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر لهم هذا الموقف، وعلى المؤمنين أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤمنوا بكلام الله، ويكفوا ألسنتهم عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليهم أن يحبوهم، حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، إلى آخر الآيات الكثيرة التي ساقها الشارح. وبعد سوق هذه الآيات يقول الشارح: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هكذا شملهم هذا الثناء وهذا الوعد، وعلى الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء عليهم أن يستغفروا لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم ذلا لهم، بغضا وحسدا وحقدا. وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفئ، هذا أخذا من السياق، سياق الآية، وليس هذا هو الغرض فقط، الغرض الثناء عليهم والاستغفار لهم، وأن يسأل المسلم أن لا يجعل الله في قلبه ذلا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد الدرس. فمن كان في قلبه ذل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق من الفاء نصيبا بنص القرآن، وليس بمؤمن كاملا، بل في إيمانه دخن، إما كافر كفرا بواحا أو قريب من الكفر البواح، إن كان بغضهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لكونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا بغضه ينصب أو يتناول بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكذيب الله وتكذيب رسوله يكفر. لذلك يرى الإمام مالك وطائفة من أهل العلم أن الروافض الذين يبغضون رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفرون بذلك، وكل من يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفر، ولكن إن كان مقلدا كبعض الزيديين وبعض الشيعة عوامهم الذين لا يدركون شيئا مما جرى بين الصحابة، ولكن يقولون فيهم مقولات سيئة تقليدا واتباعا لعلمائهم، وليس في قلوبهم غل وحسد، ولا يعتقدون فيهم ما يؤدي إلى التكفير، ولكن يقولون ما يقولون تقليدا لمن قلدوه من علمائهم، ويرجى أن يلتمس العذر لأمثال هؤلاء. أما الذين تعمدوا تكفير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وبغضهم والحقد عليهم، هؤلاء كفرهم طائفة من أهل العلم، منهم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. والعاقل لا يشتغل بشيء ليس من شأنه، ليس من شأن المسلمين أن يشتغلوا ويبحثوا عن عيوب السابقين، بل الواجب الاستغفار للذين سبقوا، مع العلم أنهم ليسوا بمعصومين، العصمة لغير الملائكة للأنبياء فقط، والصحابة ليسوا بمعصومين ومع ذلك أثنى الله عليهم، الله سبحانه وتعالى عالم ما سيقع منهم وما وقع منهم، ومع ذلك أثنى الله عليهم هذا الثناء في الكتاب في القرآن والتوراة والإنجيل، وأخبر رضا الله عنهم، ومع ذلك يقع منهم ما يقع من البشر، وذلك كما قلنا إما إن الله وفقهم واستغفروا وتابوا وتاب الله عليهم، أو إن أعمالهم الكثيرة غطت ذلك، أو أن بعض ما نسب إليهم غير صحيح. وعلى كل ليسوا بمعصومين، ومع ذلك لا يجوز النيل منهم أبدا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء مما يقع بين الناس من سوء التفاهم والحزازات، فسبه خالد، أي قال فيه كلمة لا يرضاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، أي من أصحابي المتقدمين. المنهي والمنهي عنه، المنهي والمنهي عن سبه كلهم من الصحابة الذين نالوا، أو الذي نال من بعض السابقين من الصحابة هو أيضا من الصحابة خالد بن الوليد المعروف. مع ذلك هذا التعبير تعبير ينبه الطالب طالب العلم المسلم على أن الموقف موقف عظيم. لا تسبوا أحدا من أصحابي، وإن كنتم أيضا أنتم من أصحابي، لكن لا تسبوا أصحابي السابقين. ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أي أنتم الصحابة المتأخرون، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف من لم يكن صحابيا، فإن كان تابعيا وتابع التابعين ومن بعدهم لا يقرب منهم، ولا ينبغي التفكير في ذلك. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دون البخاري، هذا من باب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه، أي من الذين تأخر إسلامهم ولم يكونوا من السابقين الأولين: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله من السابقين، ينهى اللاحقين من أن يسبوا السابقين، وكلهم من أصحابه، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا قبل ذلك. إسلامهم سبقهم إلى الإسلام، ومبادرتهم إلى الإسلام، وقتال في سبيل الله، هذا قدر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل هذه ميزة يتميزون بها عمن بعدهم من الصحابة، وهم أهل بيعة الرضوان الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بأنهم لا يدخلون النار، بل هم من أهل الجنة، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان. التفضيل شيء والفضل شيء آخر، لا فضل لعربي على عجمي، الناس من آدم وآدم من تراب، هذا الفضل لا يمنع التفضيل. التفضيل شيء طارئ لمعان طارئة، وقد فضل الله في وقت من الأوقات بني إسرائيل على العالمين ثم خذلهم ولعنهم. التفضيل شيء طارئ، فضل الله بني إسماعيل على غيرهم، وفضل منهم مضر، ثم اختار منهم قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم نبيه ومختاره المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا التفضيل لا يتنافى مع نفي الفضل. الفضل المنفي الفضل العنصري، والناس لا يتفاوتون في العنصر، كلهم من عنصر واحد من تراب، لكن الله سبحانه وتعالى كما يفضل مكانا على مكان وزمانا على زمان، يفضل الناس بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل يفضلون، أولو العزم أفضل الرسل وأصحاب الرسالة والذين بعثوا وكلفوا برسالة معينة إلى الناس أفضل من غيرهم، فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من غيرهم، والصحابة فيما بينهم السابقون الأولون أفضل ممن جاء بعدهم وهكذا، لأن لا يلتبس الأمر بين الفضل وبين التفضيل. التفضيل حاصل ومستمر، وأما الفضل فهو المنفي. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وكلهم لهم الحسنى، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كما هو معلوم، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وفيما بينهم أيضا أفضل بعضهم من بعض، وسموا الطلقاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، بعد أن تمكن منهم أعز الله الإسلام ورفع مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام، بعد أن خرج من مكة خائفا رجع دخل معززا منصورا مظفرا، ولما تمكن منهم قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، أي نهى أن يسب اللاهقون السابقين، بل يجب أن يقدروا لهم فضلهم وسبقهم إلى الإسلام لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه. هذا التفضيل الذي قلنا، لأن الله ميزهم وفضلهم، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أولا التفاوت في الإخلاص والصدق، ثانيا لأنهم أنفقوا في الوقت الذي يحتاج الناس إليه إلى الإنفاق أكثر فأكثر، في ساعة العسرة، في وقت الفقر والحاجة، في ذلك الوقت مع قلة المسلمين وكثرة الكفار وما يعيش فيه المسلمون من الضيق والحاجة، أنفقوا في ذلك الوقت. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وكلهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة كالتابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم؟ لا يقربون منهم، لا نسبة بينهم. النسبة بينهم نسبة التباين، التباين البين، ولذلك يجب التقدير لهم سبقهم إلى الإسلام وقتالهم في سبيل الله وجهادهم ونصرتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو علمت فيما علمت أو فيما قرأت أن فلانا فعل كذا وكذا من الصحابة وأن فلانا أخطأ، يجب أن تعرض عن هذا وتتذكر ثناء الله عليهم وثناء رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم وسبقهم إلى الإسلام وإنفاقهم السابق. كل هذا يجب أن يمنعك من الخوض في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والسابقون.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت شجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وهو ابن بكر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد البايع تحت شجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصيهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد وجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستند من قد مات، عند قول الشيء إلى آخره. فمن أظل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضواف مضاعفة؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فقال الشارح رحمه الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النفخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآيات. وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة رضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. والآية صريحة في بيان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كلهم من السابقين الأولين وإن تفاوتت درجاتهم بالسبق إلى الإسلام والقتال قبل الفتح والبيعة، لكنهم كلهم من السابقين الأولين. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا قول ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، هذه ناحية. ومن ناحية أخرى النسخ ليس من فعله، وذلك فعل الرب سبحانه، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، وهذا القول ضعيف كما قال الشارح، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وبالاختصار السابقون الأولون يشمل جميع المهاجرين والأنصار مع تفاوت في درجاتهم. وأما ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. وقد أحسن الشارح في إيراد هذا الحديث والتنبيه على ضعفه، وهو حديث هالك لا تقوم له قائمة، فيه آفات كثيرة، ومعناه فاسد. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله فضل الخلفاء الأربعة وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الذي يقتدى بهم من الصحابة ويكون عملهم قولهم وفعلهم واجتهادهم يكون حجة، هم الخلفاء الراشدون فقط، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. هذه تزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأربعة، وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا. ومن سننهم الأذان الأول للجمعة، وهي سنة عثمانية، وعمل به المسلمون من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. سنة الخلفاء الراشدين حجة يقتدى بهم، أما الصحابة عامة الصحابة إجماعهم حجة، إجماع الصحابة حجة، لأنهم كما وصف الإمام ابن تيمية عندما كانوا مجتمعين هنا في الحجاز: وينضبط إجماعهم والخلاف قليل وعددهم محصور، لذلك يعتبر إجماعهم حجة، وهو الأصل الثالث في الإسلام بعد الكتاب والسنة. وأما سنة الخلفاء الراشدين فمن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أمر بالاقتداء بهم، ما عدا إجماع الصحابة. وسنة الخلفاء الراشدين بعد الكتاب والسنة لا يكون فعل أي فرد من أفراد الصحابة حجة ما لم يكن هناك إجماع. لذلك الحديث من حيث الإسناد هالك كما علمنا من كلام أهل العلم، ومن حيث المعنى فاسد لا يصح. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخوضون فيهم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل بموتهم، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وهذا الأثر مع غرابته هو أثر غريب يحتاج إلى التأمل في معناه. فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر، وهل من تكلم فيه وظلم بمجرد أن يظلم له أجر؟ المعروف الظالم والمظلوم إن لم يتب الظالم في حياته ومات وهو ظالم وأتى بصلاة وصيام وزكاة وأعمال كالجبال، ولكنه قد قذف هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يقتص لكل واحد من هذا الشخص الظالم الذي أتى بأعمال عظيمة، فإذا انتهت أعماله أخذ من ذنوب المظلومين فطرحت عليه فألقي في النار. هذا ما سبق. أي إذا كانت عائشة تعني هذا المعنى يمكن أن يمشي مع ما في النفس منه شيء. إذا كانت عائشة تعني هذا المعنى يمكن أن يمشي مع ما في النفس منه شيء. وأما ما يشير إليه الأثر بظاهره بأن الإنسان بمجرد أن يضرب ويتكلم فيه يكتب له الأجر، ما تعني هذا المعنى، لعلها تعني المعنى الذي أشار إليه الحديث الذي سقناه بالمعنى، والله أعلم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية: خير من عبادة أحدكم عمره. هذا أثر، وهل هذا الأثر يعطى حكم الرفع؟ لأن ابن عباس لا يقدر أن يحدد هذا التحديد. الذي يحدد الأجر على العمل من عمل كذا فله كذا ومن عمل كذا فعليه كذا، لا يملك هذا إلا صاحب الوحي الذي يتلقى العلم من عند الله الذي يتكلم بالوحي. لذلك إذا قال ابن عباس مثل هذا أو غيره من الصحابة يعطى الأثر حكم الرفع بعد ثبوته، ويعتبر حديثا مرفوعا. وإن كان ابن عباس في غير هذا المقام قد يقال فيه إنه ينقل الإسرائيليات، لكن في هذا المقام السياق يدل على أنه ليس هذا من أخبار بني إسرائيل، ولكنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعطى هذا الأثر حكم الحديث المرفوع ويثبت الحكم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قرون. على كل الحديث يدل على مكانة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهؤلاء هم الناس المفضلون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى بهم واعتقد عقيدتهم وعمل بعملهم فهو تابع لهم. هؤلاء هم السلف، إذا أطلق سلف هذه الأمة هم هؤلاء الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخيرية، أصحابه والتابعون بلا خلاف، وتابع التابعين وبصفة خاصة الأئمة منهم كالأئمة الأربعة، وإن كان أبو حنيفة يعد من التابعين، الأئمة الثلاثة من أتباع التابعين داخلون في هذا الثناء وفي هذه الشهادة. فمخالفتهم تعتبر مخالفة لسلف هذه الأمة ومخالفة لسبيل المؤمنين، لذلك ينبغي الحرص وبصفة خاصة في باب العقيدة على منهجهم، لأن المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد قد يختلف فيها حتى الصحابة، الاختلاف واقع في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكنهم كانوا مجمعون في باب العقيدة وأصول الدين، ولم يطرأ على المسلمين هذا الاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم في باب العقيدة، وتفرقهم خصوصا في باب الأسماء والصفات وفي باب القضاء والقدر وفي باب أفعال العباد وفي موقف من الصحابة، لم يحدث هذا إلا بعد انقراض هذه القرون المفضلة. فإذا من الله على المؤمنين كما وعد ذلك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يقيد لهذه الأمة ويجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، وإذا حصل ذلك وحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين بالمجددين وجدد الدين عدة مرات، بدءا من عهد أبي بكر رضي الله عنه حين جدد للمسلمين دينهم، ومعنى التجديد الإبقاء على الدين كما كان، ورد الدين ورد الناس إلى المفهوم الصحيح بعد انحرافهم، فيعتبر ذلك تجديدا لمفاهيمهم ومواقفهم من الإسلام، وإلا فإن الإسلام ثابت وحي ثابت لا يطرأ عليه التغير والتقادم، وإنما يحصل الذي يحصل انحراف في مفاهيم الناس وتغير في موقف من الدين، عند ذلك يقيد الله من يرد الناس إلى الدين إلى المفهوم الصحيح. وقع ذلك من أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ارتدت بعض قبائل العرب وبعضهم منع الزكاة، فجدد أبو بكر للناس هذا المفهوم وردهم إلى المفهوم الصحيح بأن قاتل المرتدين ومانعي الزكاة مع تنفيذه جيش أسامة، بذلك ثبت الله المسلمين على دينهم. وتابع ذلك ما فعله علي رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية، علي ومن معه ثبتوا الناس على دين الله وقاتلوا الذين خرجوا على الدين وعليهم، بذلك يعتبر علي المجدد الثاني في هذا الباب. ثم تابع ذلك بعد أن دخلت الفرق ودخل علم الكلام في باب العقيدة، وانحرف كثير من الناس عن العقيدة في عهد التابعين أي في عهد العباسيين، بدءا من تجديد أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ثم تجديد الإمام ابن تيمية، ثم التجديد الأخير الذي نعيش أثره، تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب، نعيش هكذا في هذه التجديدات. هذا التجديد المبارك استفاد منه التجديد الأول والثاني، أي تجديد الإمام أحمد وتجديد ابن تيمية، حيث لم تظهر آثار تجديدهم جلية بنشر كتبهم وإنتاجهم إلا في هذا العهد. إذن علينا أن نتمسك بمنهج السلف الصالح ولا نحيد عنه، ونقدر هذه النعمة، نعمة فهم المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح. هؤلاء خير الناس، لذلك الخلف أنفسهم يشهدون لهم بالخيرية، الخلف مع مخالفتهم للسلف، لكن قد يعترفون لهم بالفضل ويحثون على الاقتداء بهم، إذ يقول قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هكذا ينبغي أن يحرص طلاب العلم وجميع المسلمين على منهج هؤلاء الذين زكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية، خصوصا في أصول الدين، مع ملاحظة أن الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية لا يعد اختلافا في الدين، هذا اختلاف في الاجتهاد ووجهات النظر. الاختلاف الذي يضر هو الاختلاف في أصول الدين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء من السابقين الأولين. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاب الله على النبي حيث أذن بالتخلف للمنافقين الذين تخلفوا. هكذا يتلطف الرب سبحانه وتعالى مع الأنبياء إذا هفوا بعد الهفوات، لأن العصمة المتفق عليها هي العصمة فيما يبلغون عن الله، العصمة للأنبياء التي هي محل الإجماع فيما يبلغون عن الله. وفيما عدا ذلك قد يخطئ ويهفو أحدهم، إلا أن الله لا يقرهم على ذلك، بل يعاتبهم ويعفو عنهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه الآية كتلك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه من مناقبهم اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة، في وقت الشدة، وقت الحاجة، في تلك الساعة صبروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصروه وجاهدوا معه. وهذه من مفاخرهم ومناقبهم، مناقب السلف. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراءه أو وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا الأثر غريب جدا من حيث المعنى، وإن كان من حيث الإسناد لم أجد من طعن في إسناد هذا الأثر، لكن من حيث المعنى فيه غرابة. وجه ذلك: أولا قوله إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير القلوب أو خير قلوب العباد. متى هذا النظر؟ بعد أن خلق محمدا وهو في عالم الذر. ثم الترتيب قوله ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. هذا التركيب الذي يدل بظاهره بأن الله بعد أن خلق هذه القلوب جعل ينظر فيها ليختار منها قلب محمد عليه الصلاة والسلام أولا، وليختار منها قلوب أصحابه ثانيا. هذا الترتيب وهذا التركيب يتنافى مع علم الله السابق وكتابه السابق. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عند الله قبل أن يخلق الله أباه آدم، وهو نبي قبل أن يخلق آدم، أي نبي في علم الله، وهو لم يخلق في مراحل طويلة، لكن الله علم كل شيء بعلمه السابق وكتب عنده كل شيء، ثم شاء ونفذ وخلق على ما علم وعلى ما كتب. إذا راجعنا أحاديث مراتب القدر في هذا الأصل، هذا الأثر غريب جدا للغاية. ليس هناك ما يدل على هذا الاختيار والنظر فيما بعد، بل هذا الأثر يفتح باب البداءة عند الروافض بأن الله يبدو له شيء فيفعل، فيبدو له شيء فيترك. البداءة هذه عقيدة من عقائد الروافض، ولكن العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، كل شيء معلوم عند الله، وجاء نص بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله وآدم بين الماء والطين، أي نبي الله في علم الله، قد علم الله أنه سيبعثه وكتب ذلك، وعلم أصحابه، بل الله سبحانه وتعالى علم أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وكتب ذلك عنده، وعلم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وكتب ذلك عنده، وشاء ذلك، ثم وفق من شاء وخذل من شاء. هذا البحث وهذا الأثر يتنافى مع هذا الأصل. ولو كان الأثر حديثا مرفوعا يرد إذا كان جاء مخالفا لأصل من أصول الدين، وهذا الأثر مخالف لهذا الأصل كما أشرنا، لذلك فهو غريب غاية الغرابة. هذا أولا. وثانيا قوله فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا. أي المسلمين؟ جميع المسلمين. ما رآه جميع المسلمين فهو حسن فهو عند الله حسن. ما أكثر اختلاف الآراء، يحسن هذا ويقبح هذا. عقول الناس اختلفت حتى في باب الأسماء والصفات. استحسنت الجهمية نفي جميع الصفات والأسماء فنفت، واستحسنت المعتزلة نفي جميع الصفات مع الإبقاء على الأسماء ففعل، واستحسنت عقول الأشاعرة التفريق بين الصفات، وهكذا. واختلافهم في باب القضاء والقدر وفي باب أفعال العباد وفي موقف من الصحابة، آراء الناس مختلفة، وهم كلهم مسلمون ينتمون إلى الإسلام. لذلك القول بأن كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن كلام باطل، وكل ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء كلام باطل. لذلك هذا الأثر غريب جدا لهذين الأمرين، ولذلك فليكن محل بحث بين طلاب العلم، والله أعلم. اقرأ. فمن أضل؟
قرآن.
وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وتقدم ذلك، أو تقدم قول من مسعود من كان منكم مستنا فليستنى لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أما استخلاف أبي بكر رضي الله عنه على الصحيح ليس باجتهاد من الصحابة، بل استخلاف أبي بكر يعتبر تعيينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أهل العلم يختلفون في هذه المسألة، هل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ترشيح أو تعيين؟ تقديم أبي بكر للصلاة بالناس في حياته عليه الصلاة والسلام عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، تقديمه للإمامة يعتبر تعيينا له للخلافة فيما بعد. وأوضح من هذا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته في مسألة دينية، فقال لها ائتيني غدا، فقالت إن لم أجدك. قال أهل الحديث إن لو مت قبل ذلك أسأل من، إن لم أجد قال لا ائتي أبا بكر. وهذا أمر واضح بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عينه للخلافة، فهو خليفة بتعيين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل بترشيح منه عليه الصلاة والسلام ثم إجماع الصحابة بعد ذلك. خلافته وخلافة عمر وعثمان وعلي، وإن حصل ما حصل عند في أول الأمر من أخذ ورد، تعتبر خلافتهم محل إجماع، وهذا الترتيب محل إجماع. وإنما الخلاف في الفضل فيما بين علي وعثمان، الفضل شيء والخلافة شيء، من حيث الخلافة حتى خلافة عثمان محل إجماع، ولكن الاختلاف كما قلت وقع بين أهل العلم في تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، ذلك لأن عليا أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مناقبا، ذكرت له مناقب كثيرة، وذكر تلك المناقب ما قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث النسب جعل بعض الناس يفضلون عليا على عثمان من حيث التفضيل لا من حيث الخلافة. وهذا نفسه محل نظر، لأن المناقب مناقب الصحابة إذا راجعنا نجد بعض المناقب مذكورة في المفضول غير مذكورة في الفاضل بالإجماع. وبالإجماع إن أبا بكر أفضل وهو الخليفة الأول وأفضل الصحابة، لكن مع ذلك نجد في عمر مناقب لم تذكر مثلها لأبي بكر. عمر والذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر، لم يذكر هذا إلا لعمر. وعمر هو الذي اقترح عدة اقتراحات ونزلت آيات قرآنية مؤيدة لاقتراحه، وهو الذي اقترح على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحجاب، هو كان كما يعلم الجميع شديد الغيرة، دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده، قال يا رسول الله لو حجبت نساءك لأن الناس يدخلون عليك ونساؤك عندك، فنزلت آية الحجاب. وعمر هو الذي اقترح لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية بذلك. في عمر مناقب لم تذكر في أبي بكر، ومع ذلك لم يقل أحد بأن عمر أفضل من أبي بكر، كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وجود أشياء في النهر لا يجعل النهر أفضل من البحر. لذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء بعد المناقب، قد يخص الله صحابيا دون غيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون أو محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر ملهم محدث، ولم يجعله ذلك أفضل من أبي بكر. أريد أن أقول تفضيل من فضل عليا على عثمان لكثرة مناقبه محل نظر، لو ترك الأمر على ترتيبه يكون الفضل على ترتيب الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقد يكون هذا أولى. وعلى كل ليس معنى هذا أننا نخوض فيما بين الصحابة، بل نترك ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى، وتسع صدورنا لمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم، نحبهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نضمر غلا أو حقدا أو بغضا لأي صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان من أصاغرهم. هذا هو الإيمان، لأن حبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو يشخص موقف الروافض من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن موقفهم أسوأ من موقف اليهود والنصارى من أصحاب موسى وعيسى، فيقول: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين، حسد وبغض وكراهة لخيار المؤمنين وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من خيرة المؤمنين، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه، وهم سادة أولياء الله بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، أي صارت اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضمنون لهم الغل والحسد والبغض بخسلة. ذلك قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. شهدوا لأصحاب موسى أنهم خير أهل ملتهم. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. فصدقوا في ذلك وأنصفوا. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولم يستثنوا منهم إلا القليل. والشارح ساق هذا الكلام بالمعنى لا باللفظ، أي إن الروافض رفضوا أبا بكر وعمر وأكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يستثنوا إلا آل البيت وعددا قليلا من الصحابة، والذين سبوهم وطعنوا فيهم وخاضوا في أعراضهم وشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار أبي بكر وعمر أفضل من الذين في زعمهم يضمنون لهم الولاء والمحبة، وقالوا: لا ولاء إلا بالبغض، أي لا ولاء لآل البيت إلا ببغض كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ضلال فاقوا به اليهود والنصارى. الصحيح الذي يجب أن يدعى إليه وينصح به من أصيب بهذا الداء أن يكون الولاء ولاء عاما لجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشترط لولاء آل البيت بغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح إن محبة آل البيت واحترامهم وتقديرهم واجب، لأن محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه يؤدي ذلك إلى الغلو فيهم إلى درجة عبادتهم واعتقاد أن ولاهم لا يتم إلا ببغض الآخرين، هذا هو الضلال المبين. الطريقة السليمة الصحيحة محبتهم جميعا دون أن يفرق بين أحدهم، وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم.
ولا نفرط في حب أحد منهم
أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما يفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام الطحاوي: ولا نفرط في حب أحد منهم. أفرط بالغ، الإفراط المبالغة، والتفريط التقصير. وأهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط في جميع مواقفهم. في هذا الموقف لا إفراط إلا مجاوزة للحد، لا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تفعل الشيعة، فنكون بذلك من المعتدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كالغلو في آل البيت والغلو في الصالحين، بل الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، الغلو مذموم دائما وأبدا، مجاوزة الحد. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول يطاع ولا يعصى ويتبع، وله الطاعة المطلقة، ومع ذلك عبد لا يعبد، عبد الله لا يعبد. المبالغة فيه والغلو إلى درجة العبادة يؤدي إلى الكفر، يتنافى مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، يتنافى مع قول الموحد: أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك الغلو في آل البيت في علي وأولاده إلى درجة التأليه كفر بالله. ولذلك إن علي رضي الله عنه لما ابتلي في وقته ولأول مرة بعد أن عاش من قبله دون أن يرى ذلك التفرق، حصل التفرق في عهده رضي الله عنه، إذ خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية في عهده عليه السلام ورضي الله عنه، فاضطر إلى أن يحرق رؤساءهم بالنار، ولأول مرة أيضا، لأنه حاول جميع المحاولات لإرجاعهم إلى الحق. هكذا وصل الحال حال الغلو في علي إلى هذه الدرجة. وإن كانت الخوارج خرجوا فوقفوا موقفا أيضا سيئا، حيث استباحوا دمه وماله، كانوا يريدون يقاتلونه، ولكنهم أقرب إلى قبول الحق مع ضلاله. الروافض لا يخضعون للنصوص. الفرق بين الروافض وبين الخوارج، الروافض في مناقشتهم وحوارهم يعتمدون على العدل وعلى المنطق والفلسفة، والخوارج يقبلون الحوار بالأدلة من الكتاب والسنة. لذلك لما خرجوا واجتمعوا في حروراء خرج إليهم عبد الله بن عباس وهم 6,000 مقاتل يتهيئون لقتال علي رضي الله عنه، حاورهم وناقشهم، فتاب منهم 1,000 مقاتل في جلسة واحدة، مما يدل على أنهم أقرب إلى الحق مع ضلالهم، لأنهم يقبلون أدلة الكتاب والسنة. إذا كان خصمك الذي تختلف معه يقبل الأخذ والرد بالكتاب والسنة والاستدلال، يستدل ويستدل عليه، أقرب إلى الرجوع وإلى الحق، بخلاف الذي لا يعتمد على النصوص فيعتمد في مناقشته وحواره وجداله على الدليل العدلي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقوله قول الإمام الطحاوي: ولا نتبرأ من أحد منهم، من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعلت الروافض. عند الروافض القاعدة هكذا: لا ولا إلا ببراء، كل من ضل فترك هديه عليه الصلاة والسلام تجد يؤسل له أصولا ويقعد له قاعدة. هذه القاعدة الضالة عند الروافض: لا ولا إلا ببراء، أي لا ولاء لآل البيت لعلي وأولاده إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة. قاعدة ضلوا فيها. من أين اشتراط البراءة لأجل الولاء؟ الولاء واجب، ولاء آل البيت وولاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبهم جميعا وتقديرهم والتقرب إلى الله بمحبتهم واجب، لأنهم من أولياء الله. من أحبهم وتقرب إلى الله بمحبتهم هذا من الإيمان. كونك تحب المرء لا تحبه إلا لله، وتبغض المرأة لا تبغضه إلا لله. ما هو الداعي، ما الموجب لبغض أبي بكر وعمر؟ من الذي جعل شرطا للولاء؟ صحيح ولاء آل البيت محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك محبة سائر الصحابة من محبته عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختارهم جميعا دون تفريق بين من كان من آل البيت ومن غيرهم، اختارهم نخبة مختارة، اختارهم الله لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يحب أصحابه دون أن يفرق بين أحد منهم. أي يتولى أحدهم على البيت، أي لا يتولى حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما غلاتهم لم يقفوا عند مجرد الكراهة، بل حكموا عليهما بالنار، قالوا هما سنمي أهل النار، أبو بكر وعمر. انظروا الفرق والمخالفة الصريحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشرة. فيأتي الرافضي فيقول: أبو بكر في النار، وعمر في النار. أليس هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من يبشره النبي بالجنة أنت تبشره بالنار؟ هذا دين الروافض، ما أقبحه. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: وأهل السنة يوالونهم كلهم، يوالونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها ولا يفرقون بين أحد منهم. ينزلون أبا بكر منزلته المنزلة الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه خليفة للأمة في حياته، إذ قدمه ليصلي بالمسلمين في حياته. من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا لصلاتنا يجب أن نرضاه في دنيانا في تدبير شؤون دنيانا، أي للخلافة. هكذا قال الصحابة، من رضيه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ليكون إمامهم في الدين، فما بال الإمامة في شؤون الدنيا وفي الأمور السياسية من باب أولى. إذن يجب أن ينزل أبو بكر منزلته، الخليفة الأول أفضل هذه الأمة بعد نبيها. لذلك عندما ارتد بعض قبائل العرب فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنع من منع الزكاة، وفقه الله بأن جمع الله على يده كلمة المسلمين وردهم إلى الحق. جمع الله في أبي بكر اللين والقوة، فيه لين بدون ضعف وقوة بدون عنف، جمع الله له ذلك. ولما أجمع الصحابة إجماعا على عدم تنفيذ جيش أسامة، لأن المدينة مهددة من الداخل والخارج، كانوا يرون تأخير تنفيذ جيش أسامة، حتى عمر كلهم اتفقوا، قالوا نرى التأخير حتى يستتب الأمن الداخلي. قال لا، لن أحل عقدة عقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يبق في المدينة أحد سواي لنفذت جيش أسامة، بل بالغ أكثر من هذا. قال لو أن الكلاب والذئاب جرت أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة. ولما تردد القوم ذهب بنفسه إلى الجرف فأخرج الجيش، فجعل الله في خروج الجيش بركة. وكلما مر ذلك الجيش العظيم وهم أكثر أهل المدينة على أحياء العرب يقولون إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة، أدخل الله الرعب في قلوبهم، كانوا يتهيئون للقتال. قالوا فلننظر بما يرجع هذا الجيش، فذهبوا إلى الروم فنصرهم الله، رجعوا منتصرين أو مظفرين. فهذا الموقف أدخل في قلوبهم الرعب أكثر فأكثر، فسلمت المدينة من العدو الداخلي والخارجي. هكذا وفق الله وألهم ذلك الشيخ الوقور الذي خالف برأيه جميع الصحابة. هذه القصة مما استدل به أهل العلم على أن ولي الأمر إذا تثبت وغلب على ظنه ورأى أن رأيه هو الأرجح له أن يخالف جميع المستشارين، والإشارة غير ملزمة والشورى غير ملزمة، على رجال الشورى أن يقدموا آراءهم. إن كان رأى ولي الأمر بأن رأيهم هو الصواب والحق عليه أن يأمر، وإن كان الموقف حساسا كهذا الموقف وما يشبه ذلك